قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة ولا يجعل فيها شيئا لأي أحد، وأن يجعل هذه المجالس عولا لنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلها زادا لنا للقاء الله عز وجل نافعا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا على المرء في كل حال وقال أن يفتش في نيته وقصده من حركاته وسكناته، وأن يجعلها دائما تحت مراقبته ومراعاته حتى يخلص فيها لله عز وجل. ولتكن هذه المجالس مجالس رعاية، أي نرعى ما نتعلمه فيها ليحول من حياتنا إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وتكون هذه المجالس مما يدخرها المرء للقاء الله عز وجل، فيستقيم بها في هذه الحياة على الصراط المستقيم، ويرجو بها لقاء الله عز وجل وهو عنه راض. ولا تكن هذه المجالس مجالس رواية فحسب، أو مباهاة أو مفاخرة أو للمجادلة، فإن كانت هذه هي نوايانا فبئس هذا العمل. ودائما كما قال أئمتنا يعالج الإنسان نفسه حتى تكون خالصة لله عز وجل، كما قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذ النفس تريد حظها وتريد أن تذكر وتريد أن تعرف، والإخلاص على نقيض ذلك كله، فيبقى الإنسان حياته محاربا معالجا هذه النفس الأمارة بالسوء. ولا بد من أن يأتي ذئب الإنسان من شياطين الإنس والجان ممن يريدون أن يفسدوا على المرء عبادته، وخاصة هذه المجالس التي يجب أن تكون لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. وهذه بداية مجالسنا في مذاكرة هذا الكتاب الذي هو أصل من أصول أهل السنة ومرجع من مراجع أهل السنة ممن جاء من بعد هذا الإمام، ألا وهو كتاب السنة. وتسمية بعض كتب العقيدة بهذا الاسم دأب عليه كثير من المصنفين من أئمة أهل السنة، والمراد بالسنة العقيدة والمنهج القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكتاب كما ذكرنا على قلة ما فيه من أبواب، إلا أنه حوى جملة وفيرة كثيرة مما يحتاجه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه إلى الله عز وجل. وهو لإمام من أئمة أهل السنة الزهاد العباد، كان زاهدا عابدا، إماما من أئمة السنة، قاضيا من قضاة أهل السنة في زمانه، وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني النبيل البصري الحافظ رحمه الله تعالى. وقد ولد في سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى القضاء بأصبهان 13 سنة. وجده هو الإمام أبو عاصم النبيل الضحاك شيخ الأئمة المصنفين، وجده لأمه أبو سلمة أبو ذكي موسى ابن إسماعيل المنقري البصري، وهو شيخ الأئمة المصنفين البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه تاريخ أصبهان أو طبقات المحدثين بأصبهان: كان أحد حفاظ الدنيا رأسا فيه، أي في حفظ الحديث. حكي أنه لم يكن بعد ابن المديني أعلم بالحديث منه، واجتمع عليه حفاظ أهل بغداد فبركوا بين يديه وكتبوا عنه. رؤي في النوم بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: يؤنسني ربي رحمه الله. وقال ابن مرضوية: هو حافظ كثير الحديث، صنف المسند والكتب. وقال أبو موسى بن المديني: جمع بين العلم والفهم والحفظ والزهد والعبادة والفقه، إلى أن قال: وكان فقيها ظاهري المذهب، وصنف الرد على داود الظاهري. وبهذا استدل الإمام الذهبي على أنه لم يكن ظاهريا، إذ رد على داود الظاهري. قال ابن الجوزي: كان إماما فقيها ظاهريا صالحا ورعا كبير القدر صاحب مناقب. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: حافظ كبير، إمام بارع، متبع للآثار، كثير التصانيف. وقد ذكر عن نفسه أنه صاحب أبا تراب، وهو النخشبي أحد الزهاد العباد، يقول: فقطعوا البادية فلم يكن لهم زاد إلا هذين البيتين: رويدك جانب ركوب الهوى فبئس المطية للراكب، وحسبك بالله من مؤنس، وحسبك بالله من صاحبي. كان هذا زادهم في تلك الرحلة في تلك البادية. وله مصنفات كما تقدم قول بعض الأئمة أنه كان صاحب تصانيف، منها كتابه المسند الكبير بلغ 50,000 حديث، ومنها كتاب الآحاد والمثاني بلغ 20,000 حديث، وغيرها من الكتب، ومنها هذا المصنف الذي نحن بصدد مذاكرته، وهو كتاب السنة. وتوفي رحمه الله تعالى 87 و200 عن عمر يقارب 81 سنة، رحمه الله تعالى ورحم أئمتنا أجمعين. وهذا الكتاب داخل في جملة مروياتنا، وإن شاء الله في نهايته سنذكر لكم أسانيدنا إليه رحمه الله تعالى. فبهذه الأسانيد المتصلة إليه قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. ذكر الأهواء المذمومة، وهل هناك أهواء غير مذمومة؟ ليست هناك أهواء غير مذمومة، وهذا على سبيل التأكيد على ذم تلك الأهواء، كما ينوع أهل اللسان بين الألفاظ التي تشترك في معان كثيرة من باب التأكيد على الأمر الذي يريدون أن ينبهوا إليه. فباب ذكر الأهواء المذمومة المكروهة المبغضة إلى الله عز وجل، التي تهوي بأصحابها إلى جهنم عياذا بالله، التي لا يحبها الله ولا يرضاها، والتي لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأباها. باب ذكر الأهواء المذمومة التي ذمها الصحابة والتابعون والأئمة المتبعون، كل هذا من باب التأكيد على أنها مكروهة مبغضة، لنحذر منها. ولذلك يقول في بقية الترجمة: نستعصم الله تعالى منها، أي نسأل الله عز وجل عصمته إيانا من هذه الأهواء المذمومة. نستعصم، الألف والسين والتاء هذه حروف الطلب، أي نطلب عصمة الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذه الأهواء المذمومة. ونعوذ به، نلجأ إليه ونحتمي بجنابه صلى الله عليه وسلم من كل ما يوجب سخطه، وخاصة هذه الأهواء المذمومة التي ذمها في كتابه وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وذمها أئمة أهل السنة في السابق واللاحق. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها وأن يعيذنا به من كل ما يوجب سخطه وعقابه وعذابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ذكر الأهواء المذمومة نستعصم الله تعالى منها ونعوذ به من كل ما يوجب سخطه. أخبرنا هشام بن عمار بن نصير السلمي قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش الشامي عن صفوان بن عمرو وهو السكسك الحمصي ثقة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني، عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي، عن معاوية بن أبي سفيان وهو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه مفصل إلا دخله. هذا الحديث صحيح، وإن كان في هشام بن عمار السلم كلام، لكنه متابع بما سيأتي من إسناد آخر. قال: حدثنا أخبرنا ابن مصفى، محمد بن مصفى الحمصي مذكور في من يدلس تدليس التسوية، قال: حدثنا بقية وهو بقية بن الوليد أبو يحمد الحمصي يدلس كل أنواع التدليس، اللي هي إيه؟ تدليس الإسناد، وتدليس شيوخ، وتدليس تسوية، كفاية كده العطف والبلدان ماشي. قال: حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو، وفي الإسناد السابق صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني أنه حج مع معاوية فسمعه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، أي كل فرقة ذهبت إلى هوى من الأهواء، تفرقت أن أهل الكتابين قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ألا وإنه يخرج في أمتي أقوام يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. وهذا صحيح بما تقدم، وإن كان ابن مصفى وبقية يدلسان، لكن في الشواهد لا بأس به. قال حدثنا ابن مصفى، محمد بن مصفى، واستكثر من الرواية عنه ابن أبي عاصم في هذا الكتاب كثيرا، وفي بعض الأسانيد الشيخ الألباني رحمه الله لم ينبه على تدليسه التسوية، وكذلك عن بقية، فابن مصفى عن بقية هذا طريق معهود له، فلم ينبه الشيخ رحمه الله على تدليس هذين التسوية، وإن كان بقية أكثر تدليسا من محمد بن مصفى لأنه أكثر رواية منه. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن دينار، والحسن بن دينار، عن الخصيب وهو ابن جحدر عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى، متبع. وهذا إسناد ضعيف جدا، حسن بن دينار متروك، ونحوه إبراهيم ابن عيسى بن إبراهيم بن طهمان والخصيب أو الخصيب ابن جحدر. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الطبراني في الكبير. فالحديث الأول والثاني خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي رأيناه عيانا، وهو أن أقواما من هذه الأمة وقعت في الأهواء حتى جرت في دمائهم لا يمكن أن يخرجوا منها إلا أن يشاء الله عز وجل، وأنها تفرقت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو على 73 فرقة، إلا فرقة واحدة ناجية، والاثنتان والسبعون كلها أصحاب هوى، كلها أصحاب هوى، وهي كلها في النار إلا الواحدة وهي الجماعة، الجماعة التي اجتمعت وأجمعت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة وتلك القرون التي لم تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجد في الأمة أولئك الأقوام الذين جرت الأهواء في دمائهم حتى لم تترك عصبا ولا مفصلا ولا عضوا إلا كانت فيه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى أو تجارى بهم الأهواء، أي تجري في دمائهم وعروقهم ومفاصلهم كما يجري الكلب، وهو مرض يصيب من عضه الكلب الكلب الذي به ذلك الداء، فيجري سموم هذا الداء في دمائه. فكذلك الأهواء تجري في دماء أولئك الأصحاب الذين صحبوا الهوى وتبعوا الهوى وتفرقت بهم السبل عن الصراط المستقيم. وقد جاء الأئمة وصنفوا مصنفات في ذكر تلك الفرق وتلك الأحزاب التي فارقت طريق الجماعة وطريق أهل السنة الذي هو طريق النجاة والسلامة من العطب، وكلها في النار إلا واحدة. وفي النار هذه الطوائف من طوائف خرجت عن الإسلام بالهوى الذي وقعت فيه، ومنها طوائف لم تخرج عن الإسلام، فمن خرجت منها على الإسلام فهي في النار، نار الخلود عياذا بالله. ومن كانت على هوى لم يخرجها من ملة الإسلام أو من دين الإسلام فهي متوعدة بالنار التي توعد الله عز وجل بها من وقع فيما دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن وقع في بدعة دون الشرك أو كبيرة دون الشرك فهو داخل في المشيئة، إن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء عفى عنه. وليس بالضرورة أن تكون كل الفرق قد ارتدت وكفرت وأن النار واجبة لها وجوب الخلود كما وجبت للكفار عياذا بالله، فكلها في النار إلا واحدة على حسب ما وقعت فيه كل فرقة وطائفة من بدعة وهوى، فإن كانت بدعة مكفرة كبدعة القدر والجهمية وغير ذلك من البدع الكبرى التي سيأتي ذكر المصنف لها والتحذير منها وبيان أهلها. وما عدا هذه الفرق المكفرة التي وقعت في بدع مكفرة فإنها متوعدة بالنار كما في هذا الحديث. وهذا دليل من جملة أدلة كثيرة في الكتاب والسنة على أن أهل الحق في كل زمان ومكان قليلون، أقل من غيرهم، وهذا مما يجعل صاحب السنة متمسكا ثابتا على ما هو عليه، ولا يضره من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن مصفى محمد قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة أو غيره عن مجالد، وهو مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي عن شريح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدعة والأهواء، وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. الحديث فيه عدة علل، منها مجالد ابن سعيد الهمداني وبقية لم يصرح بالتحديث في طول السند كما تقدم، وأنه يدلس تدليس التسوية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم
أو شعبة أو غيره،
أي نعم، تردد بين معلوم ومبهم. سنت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من الآية حتى فرغ منها. قال: قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فأحذروهم فأحذروهم. والحديث في الصحيحين بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هنا وقف أو وصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ومع ذلك يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كل هذا جاءنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف فنؤمن به إيمانا إجماليا. أما أهل الهوى فيتتبعون المتشابه لإيقاع الشكوك والزيغ في قلوب الجهال والعوام، وما يفعلون ذلك إلا ابتغاء الفتنة، أي لإيقاع الفتنة في قلوب العوام والجهال، وليتأولوه على هواهم ومرادهم ليفتنوا به غيرهم. فإذا رأيتم أولئك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت هؤلاء، أي الذين يتتبعون المتشابه من الآيات ويثيرونه ويذكرونه ليتأولوه على هواهم، أو يذكروه مجرد ذكر لإيقاع الوحشة في قلوب العامة ولإيقاع الضرب للآيات بعضها ببعض في قلوبهم، فيكون مآلهم أن يردوا تلك الآيات وينكروها ولا يقبلوها ولا يؤمنوا بها، أو يعتقدوا ما اعتقده أولئك أهل الزيغ ممن يتبعون الهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت أولئك، أو إذا رأيتم أولئك الذين يتتبعون المتشابه من الآيات ولا يردونها إلى المحكمات من الآيات، أولئك الذين سمى الله فأحذروهم. وهذا تحذير عام من أولئك أهل الهوى، تحذير عام منهم، فاحذروهم أن تكلموهم أو تخالطوهم أو تجالسوهم أو تشاركوهم أو تجاوروهم أو تتلقوا عنهم علما أو قولا أو فتيا، احذروهم حذرا تاما، فإن ذلك أطهر لقلوبكم. ومجالسة أهل الهوى إن لم تجر إلى التبعية الكاملة التامة فستوقع الشكوك في قلوب أولئك المجالسين، حتى وإن كان من أهل العلم، لأن عامة أهل الهوى أصحاب بيان ولسان، فربما يعرضون ما عرض لهم من بدع ومن شبهات بلسان سليط بين فصيح مؤثر. وقد كان كثير من السلف يحذر من مجالسة أولئك ومن السماع منهم ومن مجادلتهم خوفا على نفسه أن يقرأ ذلك الدعي البدعي آية فيحرفها فيقر التحريف في قلب من سمعها منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله تبارك وتعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم، أو أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تحذير من مجالسة أو مخالطة أو مصاحبة أو مجاورة أو مزاملة أهل البدع حتى يسلم للإنسان دينه. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ليس فيه القاسم. ليس فيه القاسم. وابن أبي مليكة سمع من عائشة فلا يضره، يعني لعله سمعه من عائشة مباشرة وسمعه من القاسم عن عائشة. قال حدثنا الحسن البزار، وهو الحسن بن الصباح، قال حدثنا محرز بن عون وهو الهلال البغدادي، قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني البصري وهو ضعيف، عن عبد الغفور وهو أبو الصباح الأنصاري ضعيف جدا متروك الحديث، عن أبي بصير العبدي، والصواب أنه أبو نصيرة. عندك إيه الجواب؟ الله يجبره. ها أبو نصير نصيرة
في الأصل المخطوط أبي بصير، لكن دكتور باسم صححه وقال المصيرة في مصدر التخريج أبو نصيرة.
أنا رجعت في تهذيب الكمال فهو أبو نصيرة. عن أبي نصيرة العبدي مجهول الحال، عن أبي رجاء العطاردي، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. الإسناد شكله كده إيه؟ مش قوي يعني مبارب السؤال. حسن صباح البزار صدوق يهم، وعثمان بن مطر ضعيف، وأبو نصيرة مجهول الحال. قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. وهذه مصيبة المبتدع، المبتدع لا يستغفر، لأن المبتدع يستحسن شيئا من عنده يتقرب به إلى الله عز وجل. المبتدع والذي ابتدع، الذي أتى أمرا ليس له أصل في الدين بغرض التقرب إلى الله رب العالمين، فهذا المتقرب إلى الله لا يستغفر. كيف يستغفر ويتوب من شيء هو يظنه قربة وظنه عبادة ويتقرب به إلى الله؟ فمثل هذا لا يتوب ولا يستغفر. وهنا تأويل الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجر أو احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، ليس أن باب التوبة مغلق، بل لأن المبتدع كما قلنا يتقرب، فهل المتقرب المتعبد لله يتوب من عبادة؟ لا يتوب. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. العاصي، الزاني، الشارب، القاتل، السارق، القاطع، الكذا، كل من يفعل هذه المعاصي في قرارة نفسه عاصي، فيفعل وإن كانت له نفس لوامة أو عنده شيء من الإيمان لابد أن يلوم نفسه وفي قرارة نفسه عاصي. أما الذي يبتدع ويأتي أمرا يرى أنه يقربه إلى الله وأن الله يحبه ويتعبد به إلى الله لن يتوب، فهذا الذي لن يتوب. ولذلك البدعة خطيرة، كما يقول ابن القيم أول ما يأتي إبليس الإنسان يأتيه من جهة الشرك بالله فلا يزال به حتى يشرك، فإن لم يشرك أتاه من جهة البدعة فلا يزال به حتى يبتدع، فإن لم يبتدع أتاه من جهة الكبيرة فلا يزال به حتى يوقعه في الكبيرة، فإن أبى واستعصم لا يزال به حتى يوقعه في الصغيرة، فإن أبى وهكذا حتى يشغله بالمفضول عن الفاضل. الشيطان لا يترك الإنسان لا تنم بين أيديه خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حريص على أن يجر أقواما لتبعيته عليه لعائن الله. فالبدعة تالي الشرك مباشرة. نعم
الايه حديث
صححه الشيخ سيأتي. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي هذا فيه جهالة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش لن يعودوا مشركين ولن يعودوا له عابدين. خلاص هذا الباب أغلق في وجهه فقنع وراضي بالتحريش أي التفريق وإيقاعهم في الفرقة، والفرقة بمعنى التفرق، والتفرق بمعنى مفارقة الصراط المستقيم يعني مخالفة الصراط المستقيم. رضي منهم بهذه الفرقة والافتراق والمفارقة للصراط المستقيم، فالجماعة واحدة على صراط واحدة على منهج واحد وطريق واحد، فإذا يأس الشيطان أن يرتد ويرجع إلى الوراء إلى الشرك فرقهم وتشعب بهم وأخذهم يمينا وشمالا بعيدا عن الصراط المستقيم، فتفرقوا وفارقوا الصراط المستقيم وتناحروا وتشاجروا وتحزبوا وتقاتلوا وضعفت قوتهم وذهبت ريحهم وتسلط عليهم أعداؤهم وانشغل بعضهم ببعض وتركوا الأعداء ينهشون في لحومهم ويسلبون أموالهم وديارهم وأعراضهم وأدهى من ذلك دينهم، يفسدون عليهم دينهم. فإن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش بينهم. والحديث إن كان في إسناده إلا أنه عند مسلم في صحيحه. قال حدثنا ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس العبد عبد هواه يضله. عندك ترجمة دي؟ ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بئس العبد عبد هواه يضله. حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن خالد الدمشقي الواسطي. أنا قلت إيه؟ لا الواسطي الرقي الواسطي أبو بكر عبد الرحمن بن خالد الرقي بن يزيد القطان الواسطي قال حدثنا يحيى بن زياد يلقب فهير يحيى بن زياد الأسد مولاهم قال حدثنا طلحة بن زيد القرشي عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي عن نعيم بن همار الغطفاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله بئس العبد عبد رغب يذله. هذا إسناده ضعيف جدا. نعيم بن همار بالراء صحابي مقل. طلحة بن زيد ضعيف الحديث جدا. قال حدثنا الحلواني ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم وهو البصري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا هاشم الكوفي قال حدثنا زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد هواه يضله وهذا إسناد ضعيف جدا أيضا. زيد الخثعمي مجهول، والمجهول مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق، فكيف إذا كان الواحد هذا ضعيفا فجهلته أشد وأعمق. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. إذا رضي ما هو عليه من معتقد ومن عمل فهو مشارك له، فالرضا عمل، فإذا كانت المجالسة عملا، مجالسة الضال المبتدع الفاسق في معصيته وعدم الإنكار عليه تجعل هذا المجالس مثل إنكم إذن مثلهم، فكيف إذا رضي؟ فإذا رضي وهو غائب فهو مثله. إذا عملت المعصية في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. يعني لو أن إنسانا بعيدا وعلم بإنسان أنه مبتدع أو أنه يأتي معصية كذا وكذا وأنه يخالف الشرع في كذا وكذا، فرضي ما هو عليه وهو بعيد ولم يجالسه فهو مثله، أي مشارك له في الإثم، إذ رضي ما لا يرضاه الله عز وجل وما لا يحبه الله عز وجل. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، وضعيف الحديث جدا. قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة الحمصي عن شريح بن عبيد، وشريح فيه جهالة، عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فهو مثله. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، قال حدثنا أبي، إسماعيل بن عياش الحمص الشامي روايته عن الشامين مستقيمة، وهنا روى عن ضمضم بن زرعة وهو حمصي مثله، لكن العلة في محمد بن إسماعيل. قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله فإنه مثله. نعم، عن عقبة بن عامر. أيوة. ضمضم بن زرعة عن شريح عن عقبة بن عامر مثل الإسناد السابق، ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر في الاثنين، وعقبة بن عامر في الأول شريح بن عبيد والثاني شريح فقط، صح؟ ماشي. هذا تحذير من رضا الإنسان عن عمل غيره إن كان عملا سيئا، بدعة أو معصية كبيرة كانت أو صغيرة. قوله عليه السلام: الاستعاذة من الأهواء. حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة وأبو مالك الكوفي عن عمه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، آمين. وهذا إسناد صحيح، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. منكرات الأخلاق، الأخلاق السيئة الفاحشة، والأهواء البدع، والأدواء الأمراض، وأمراض الذنوب، وأمراض الهوى، وأمراض الشهوة، هذه أشد من أمراض البدن فنعوذ بالله من تلك كلها منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. قوله صلى الله عليه وسلم في مضلات الأهواء التي تضل أصحابها، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي الأشهب عن أبي الحكم البناني علي بن الحكم عن أبي برزة الأسلمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم أو بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء.
أبو الأشهب العطاردي اسمه جعفر بن حيان السعدي، جعفر بن حيان السعدي البصري وهو ثقة حيان، وأبو الحكم البناني علي بن الحكم البصري وهو ثقة ضعفه الأزدي، والأزدي مضعف متعنت ولا حجة له في تضعيفه، وهذا إسناد صحيح. إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يبين خطورة الأهواء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبب ضلال وضياع كثير من هذه الأمة الشهوات والشبهات، شهوة البطن والفرج أو الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء التي هي مرض وداء دفين يضعف أمامه كل من لم يتحصن بالعلم أو يتحصن بمعتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك على من لم يكن من طلاب العلم عليه أن يتحاشى ويتجنب السماع ومجالسة من أثيرت حولهم الشبهات من أهل البدع، فيخاف على نفسه أن يجالس أولئك، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة والأهواء مضلة تضل الناس عن الصراط المستقيم. فهذا مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده، الشبهات والشهوات، وهي أسباب الهلاك. فالإنسان يقع في مفارقة الحق ومخالفة الصراط بشبهة عرضت له. ولذلك من رحمة الله عز وجل بالأعجمي والحدث أن يوفقه لعالم من أهل السنة. إذا أراد الله عز وجل أن يرحم عبدا إذا كان أعجميا لا يعرف اللسان العربي يوفقه لعالم من أهل السنة يلقنه السنة، أو إذا كان صبيا إذا أراد أن يتلقى العلم وقلبه وذهنه ما زال صافيا فارغا يشغله الله عز وجل بما يمليه ويعطيه إمام من أئمة أهل السنة. وكذلك العوام إذا أراد الله عز وجل بعامي خيرا وفقه للجلوس بين يدي عالم من أهل السنة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمجالسة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة والهوى. قال باب ما يجب أن يكون هوى المرء تابعا لما جاء به النبي
صلى الله عليه وسلم، أي حبه وقلبه ورغبته وإرادته تميل إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه بعينه أو لم يعرف، أن يكون ميالا راغبا محبا مريدا لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب على عامة المسلمين، عامة المسلمين يجب عليهم أن يحبوا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وأن يسعوا للعمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، وأن يعمل ويوقن ويعتقد بكل ما بلغه بعينه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجب على المرء أن يكون هواه وميله وإرادته ورغبته في العمل والقيام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان الإجمالي الواجب على أحد المسلمين، ثم يزداد إيمانهم على حسب ازديادهم من علم. فكلما علم مسألة بعينها آمن بها وعمل بها، اعتقدها وتكلم بها وعمل بها ودعا إليها، لكن على سبيل الإجمال أنا مؤمن بالله وبرسوله وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل على سبيل الإجمال. ولذلك على العام إذا أمر بأمر، هل جاء النبي؟ هل أمر به النبي؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا مؤمن به على سبيل الإجمال، وإلا فأنا لا أقبل هذا على سبيل الإجمال. أما إذا جاءه القول وعلمه وعرفه، عرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف صيام النبي صلى الله عليه وسلم، عرف حج النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الحلال من الحرام من المكاسب والأعمال والتجارات والصناعات، لكن على سبيل العموم يجب عليه الإيمان الإجمالي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات، وأن يحب كل ما يحبه الله ورسوله على سبيل الإجمال، وأن يبغض كل ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال. فالمرء يكون دائما هواه وقلبه وميله لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك كان مؤمنا إيمانا كاملا إذا عمل بكل ما بلغه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم بن وارة، عندك ابن أبي وارة وابن وارة ابن وارة الرازي، قال: حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، قال: حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره. لو قال هشام وغيره كان ممكن يمشي، فالهمزة ديت همزت كل حاجة، لأنه الآن متردد بين معلوم ومجهول، لكن لو عطف مجهولا على معلوم فكان مقبولا إذا كان المعلوم مقبول الرواية. قال: حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وهذا الإسناد ضعيف كما ذكرنا. الهوى المحمود كل هوى ذمه الله عز وجل، المعنى صحيح يصح بتكلف التأويل. نعم.
لا يؤمن بكل ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الاعتقاد فقط وبعض العبادات التي تناسب العصر، لهذا يكفر ان
يعتبر لازم يكفر كده على طول، لازم يكفر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم، هو عصر النبي غير عصرنا، نعم، لكن شرع النبي هو شرعنا، وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو في زماننا. ورسالته الرسالة الباقية الخالدة الأبدية التي لا يقبل الله عز وجل غيرها بعدها، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، مش الهوى هنا الهوى المذموم، يعني حتى يكون قلبه وميله وإرادته ورغبته فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم لا يؤمن إيمانا صحيحا إذا لم يكن مريدا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أصله. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا إذا لم يكن عمله على وفق كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير الذي فيه شيء من التفصيل. أما لا يؤمن إيمانا كليا كل من لم يؤمن بكل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، فقد يؤمن إيمانا إجماليا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة العمل لم يعمل، فلا يسمى مؤمنا إيمانا كاملا بهذا الذي لم يتبع عمله إياه في يقينه وإقراره بلسانه وتصديقه بقلبه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، أن يكون ميله وقلبه على سبيل الإجمال ميالا راغبا مريدا مبتغيا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال. نعم غير. بعض مشيخاتنا سمى منهم لم يعين، كأنه يقول حدثني هشام أو غيره، أو فلعله سمعه من غيره ولم يسمعه من هشام، التردد
هو
بنسبته. يعني كونه يقول مشيختنا هو كل مشيخة عبد الوهاب ثقات، حتى وإن زعم ذلك لا يقبل هذا الزعم. يعني من قال كل من أروي عنه فهو ثقة، كلامك على عين والرأس، لكن مش لن نقبله. فربما يكون ثقة عندك مجروحا عند غيرك. فحينما يقول حدثني هشام أو غيره، هشام ثقة ثبت، لكن هو لم يقطع ولم يزم هل سمع من هشام أو غيره، لعله سمعه من غيره وتردد. التردد هذا لا يفيد الحفظ والضبط، والاضطراب ما هو إلا تردد، تردد بين راويين، تردد بين إسنادين، تردد بين لفظين، تردد بين كلمتين. هذا التردد ولا مرجح لأحدهم على الآخر، يقال هذا مضطرب. فمثل هذا التردد موجب للضعف، هشام أو غيره. نعم. نعم.
وهوى الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هوى اتباع وهوى.
الهوى هنا بمعنى المحبة يعني.
هوى محمود أو
هوى. نعم.
لا نقرن بينهم.
أي نعم. قال باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. سليمان بن حيان ولا إيه؟ أبو خالد الأحمر. أيوة سليمان. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد، مجالد بن سعيد الهمداني، مجالد يجلد، هذا اتهام. عن الشعبي أبي عمرو عامر بن شراحيل الشعبي عن جابر بن عبد الله، وأظنه لم يسمع الشعبي لم يسمع من جابر. عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا هكذا أمامه، أي خطا مستقيما، فقال هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله، وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث هو صحيح بطرقه وشواهده. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل، عاصم بن أبي النجود أبو وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه، أي خط خطا مستقيما وخطين وهكذا. فهذا مع السابق، يعني بعضهم يحسن حديث عاصم بن بهدلة بمفرده، مع السابق صحيحه، فهذا أقل أحواله حسن ويشهد له في المعنى ما يأتي. قال حدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قالا حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط، أو جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عندك مستقيم؟ إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله عز وجل. الحديث فيه ابن مصفى وبقية يدلسان تدليس التسوية، وابن مصفى في حفظه وهم، لكن هو بالشاهد المتقدم يشهد له في الجملة. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح المصري قال حدثنا معاوية بن صالح وابن حدير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان أنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا، إلى هذا الصراط المستقيم، والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، إن تفتحه تلج، والصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فإذا رفع الستر دخل الباب وانتهك حد الله عز وجل وارتكب محارم الله عز وجل. وهذا فيه تحذير من مخالفة الصراط المستقيم، ونهي عن الالتفات يمينا وشمالا والانشغال بتلك الحدود وبتلك السطر وبتلك الأبواب، وإنما يمضي في صراطه: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، اسلكوا هذا الصراط ولا تتحرفوا ولا تنحرفوا ولا تميلوا ولا تلتفتوا عنه يمينا وشمالا إلى تلك السطور أو إلى تلك الأبواب، فإن تلك السطور تغلق وتغطي تلك الأبواب تلك المحارم التي تؤدي بداخلها إلى البعد عن الصراط المستقيم وإلى الدخول في وعيد الله رب العالمين. وهذا بمعنى الحديث السابق وهو أن تستقيم على الصراط وألا تلتفت عمن عن يمينك من أهل الهوى أو عن شمالك من أهل الهوى أو من يدعو على باب من تلك الأبواب يمينا أو شمالا، وإنما تبقى على هذا الصراط الذي جعل الله عز وجل في قلبك واعظا يعظك دائما ويذكرك بأنك على الصراط ولا تتحرف ولا تتعوج. فأنت دائما ما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراطا مستقيما غير ذي عوج غير مائل غير منحرف غير منصرف غير مباعد لهذا الصراط المستقيم. فاسلك السبيل وعليك بالصراط المستقيم ولا تتحرف ولا تتعوج ولا تنحرف ولا تمل خلف المائلين ولا تهوى بقلبك هوى أولئك أصحاب الأهواء والبدع لتخرج عن الصراط المستقيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، عندك مسلم؟ هو سلم بن قتيبة الشعيري. قال حدثنا سهل بن أبي حزم وهو سهل بن مهران، سهيل بن أبي حزم وهو سهيل بن مهران أو ابن عبد الله القطعي وهو ضعيف، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليه فهو ممن استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي ثبتوا عليها حتى الموت، فإن ناسا قالوها ثم تتعوجوا ثم تحرفوا ثم تخالفوا ثم نكصوا على أعقابهم ثم مالوا إلى الأهواء بعيدا يمينا وشمالا بعيدا عن هذا الصراط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وثبتوا على هذا الصراط المستقيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل ربي الله ثم استقم. وفي رواية عند مسلم قل آمنت بالله فاستقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني لم يكن مجرد القول سببا للنجاة التامة حتى يكون مستقيما على هذا القول. ربي الله آمنت بالله قولا واعتقادا ثم استقامة في السير والعمل على هذا الصراط وعدم الانحراف يمينا وشمالا. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري محمد بن مسلم عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز ويقال عبد الرحمن ابن ماعز وهو مقبول عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله نحوه أي نحو الحديث السابق قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل ربي الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله فاستقم، أي تتبع هذا القول الاستقامة بالعمل وعدم الانحراف وعدم الاعوجاج بعيدا عن هذا الصراط. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه غير ضالين ولا مضلين. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.